بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في روايات حديث الحل. تكلمنا عن رواية مسعدة، بقيت سائر الروايات. الرواية الثانية مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. الرواية الثالثة رواية عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال: لقد سألتني عن طعامي يعجبني. ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام، ابتع لنا جبنا. ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن وراء الغداء، مو بالريوق، فأتي بالجبن فأكل وأكلنا. فلما فرغنا من الغداء قال: ما قلت ما تقول في الجبن؟ قال: أولم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. الرواية الرابعة رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. سند هذه الرواية، بل سند الرواية الثالثة، صحيح. الشيخ الأنصاري استدل بصحيحة ابن سنان على البراءة في الشبهة الحكمية، ولم يستدل برواية مسعدة، ولعله لأجل أنه يرى اختصاصها بالشبهة الموضوعية، بينما أن صاحب الكفاية استدل للبراءة في الشبهة الحكمية برواية مسعدة ولم يذكر هاتين الروايتين. ولعله لأجل أنه يرى اختصاص هاتين الروايتين بالشبهة الموضوعية. فلنتأمل في هاتين الروايتين، هل مختصتان بالشبهة الموضوعية؟ الظاهر هو ذلك. لوجود لفظ بعينه فيها، وذكرنا أن ظاهر هذا اللفظ هو الاحتراز عن العلم الإجمالي بوجود حرام فيما بين أيدي الناس، لأن هذه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شبهة غير محصورة، أو لا أقل بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء. أنت ما تقدر تأكل كل الأجبان اللي في السوق، وعادة الناس كانوا مبتلين بالعلم الإجمالي في شبهات الموضوعية، وهذا مما يصلح للقرينية على انصراف صحيحة ابن سنان وما شابهها إلى الشبهات الموضوعية. السيد الزنجاني أنكر ذلك، قال له توجد شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي في الشبهات الحكمية، مثلا أنت في الشبهات المفهومية مثلا تعلم بأن مثلا عالما مرتكب للكبيرة يحرم إكرامه مثلا، والعالم المجتنب عن المعصية مطلقا يجب إكرامه، العالم المرتكب للصغيرة شبهة مفهومية للعالم الفاسق فتشك في أنه ما هو حكمه، هل يحرم إكرامه أو لا، فأي إشكال في أن يقول الإمام كل شيء فيه حلال وهو إكرام العالم العادل، وحرام وهو إكرام العالم الفاسد، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. أنا أقول نحن لا نتكلم عن فرض ممكن حتى يصوروا لنا فرض علم إجمالي في الشبهات الحكمية، نحن نقول الابتلاء العام بالعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية بعد الفحص مما يجعل لفظ بعينه الذي جيء به للاحتراز عن العلم الإجمالي ظاهرا في النظر إلى الشبهات الموضوعية. القرينة الثانية، ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام هو أن منشأ الشك انقسام الشيء إلى الحلال والحرام، مثلا الجبن له في السوق قسم حرام، الجبن المتخذ من النجس، وقسم حلال وهو الجبن المتخذ من الطاهر. انقسام الجبن في السوق إلى هذين القسمين جعلنا نشك في أن هذا الجبن الذي اشتريناه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فيقال هو لك حلال وأما في الشبهات الحكمية مثل الشك في حلية لحم الأرنب، هل انقسام اللحم إلى الحرام وهو لحم الخنزير والحلال وهو لحم الشاة جعلنا نشك في حلية لحم الأرنب وحرمته؟ لا، لو لم نعلم بوجود قسم حرام في اللحم مع ذلك كنا نشك في حلية لحم الأرنب وحرمته. ظاهر صحيحة ابن سينا أن منشأ الشك في الحلية والحرمة في شيء هو اشتمال شيء على الحلال والحرام، وهذا جعلنا نشك في حلية هذا الجبن الذي اشتريناه، وهذا يختص عادة بالشبهات الموضوعية، وإلا ففي الشبهات الحكمية نحن نشك في حلية شرب التوتون، حلية التدخين أو حرمته. هل منشأ الشك في حلية التدخين وحرمته انقسام طبيعة إلى قسم حلال وقسم حرام؟ لا، يعني لو لم نعلم بانقسام طبيعة إلى قسم الحلال والحرام مع ذلك نشك في أن التدخين هل هو حلال أو حرام. فإذا الظاهر عندنا اختصاص هذه الروايات التي يعبر عنها بحديث الحل بالشبهات الموضوعية. ثم إنه هل هذه الروايات مختصة بالشبهات التحريمية أو تشمل الشبهات الوجوبية؟ صاحب الكفاية قال يمكن تعميم هذه الروايات إلى الشبهات الوجوبية، إما لعدم احتمال الفصل، لا يوجد من يقول بالبراءة في الشبهات التحريمية ولا يقول بالبراءة في الشبهات الوجوبية. طبعا كلامنا في الشبهة الحكمية، لا يوجد من يقول بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ويقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية الحكمية، لأن المشهور في الأخباريين هو لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية والبراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية. فإذا دل الدليل على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية يعني كسر ضلع الموقف الأخباري وأبطل كلامه، لأنه يركز على الشبهة الحكمية التحريمية وهذه الروايات تقول لا تجري البراءة في الشبهات التحريمية، ولا أحد يقول بجريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية ولكنه يقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية، لا أحد يقول بذلك. نعم مشهور الأخباريين في الشبهات الوجوبية الحكمية يجرون البراءة ويحتاطون في الشبهات الحكمية التحريمية دون العكس، فهذه الروايات كسرت موقف الأخباريين أبطلت موقفهم في لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. شوفوا كتاب الوسائل، هو ممن يؤكد على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية دون الشبهات الحكمية الوجوبية. فصاحب الكفاءات يتم كلامه لو كان مفاد هذه الروايات البراءة في الشبهات التحريمية ولو كانت حكمية، فبالالتزام نستكشف جريان البراءة في الشبهات الوجوبية الحكمية بنكتة عدم احتمال الفرق بينهما، بنكتة عدم الفصل. إن قلت لماذا أنتم لم تلتزموا بنكتة عدم الفصل في بحث حجية الأصل المثبت؟ خب، تجرون قاعدة الفراغ لإثبات أن صلاتكم السابقة كانت عن وضوء، ولكن لا تثبت لازم ذلك، وهو بقاء وضوئكم للصلاة اللاحقة. تقولون لا، الأصل المثبت ليس بحجة، من باب عدم الفصل. لا تقولون بحجية مثبتات الأصل. البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية هل هي من الأصول العملية أو من الأمارات؟ من الأصول العملية. فإذا تريدون تثبتون البراءة لأجل الملازمة في الشبهات الحكمية الوجوبية، فهذا يعني حجية مثبتات الأصل العملي. نقول في الجواب: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، قل للذي يدعي في العلم فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن نتمسك بلوازم هذه الروايات التي هي من الأمارات، صحيحة ابن سنان أمارة على جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، لازم مفاد هذه الأمارة جريان البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية، فصار هذا من مثبتات الأمارات، وهذا يختلف أما يقال من عدم حجية مثبتات الأصول. هناك يقال لا يمكنكم إثبات لوازم الواقع الذي جرى فيه الأصل، بقاء الوضوء لازم واقع حدوث الوضوء للصلاة السابقة، لأنكم تدرون إذا توضأتم للصلاة السابقة وضوءكم باقي، فبقاء الوضوء لازم حدوث الوضوء للصلاة السابقة، وهذا مما لم يثبت بالأمر، ثبت بالأصل. أين هذا من المقام حيث إن البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ثبتت بالأمارة، أي بصحيحة ابن سنان، ونحن نتمسك باللوازم ومثبتات هذه الأمارة لإثبات جريان البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية؟ الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية لإثبات البراءة في الشبهات الوجوبية تمسكا برواية الحلم، قال: كل شيء هو لك حلال. الشيء يشمل ترك الواجب. أنت تشك في وجوب صلاة الغفيلة ماكو، أو في وجوب غسل الجمعة، ترك غسل الجمعة شيء لا تعلم أنه حلال أو حرام. فكل شيء لك حلال. نقول هذا الوجه الثاني مو صحيح، لا لأجل أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ولو كان ضده هو الضد العام أي النقيض، فإن ترك الواجب حرام عرفي لا يلزم أن يكون حراما شرعيا بحرمة غيرية، لا حرام عرفي. وتركك الصلاة من الكبائر حرام عرفي، حرام عليك تنام ما تصلي، حرام عليك يعبرون ترك الصلاة حرام عرفي. فنحن لا نستشكل على التمسك بكل شيء لك حلال وتطبيق ذلك على ترك الواجب عرفا، لكن نقول الشيء أصلا يراد به العين الخارجية، سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء لك في كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. أو في رواية مسعدة وذلك مثل الثوب وذلك مثل العبد وذلك مثل امرأة تحته. فالشيء طبق في هذه الرواية على العين الخارجية لا على الأفعال أو التروك. الله يحفظ السيد السيستاني، أكو كلام في أن كل شيء لك حلال هل يدل على الحلية الوضعية للشيء المشكوك كونه حرام وضعي؟ أشكل السيد الخوي قال لا، كل شيء لك حلال يختص بالحلية التكليفية، كل شيء لا تدري هل هو حلال تكليفي أو حرام تكليفي قول هذا حلال إن شاء الله تكليفا ارتكبه، أما إذا تشك أن هذا العقد مثلا غرري حلال أو حرام وضعا يعني صحيح أو فاسد، لا يمكن أن نقول كل شيء لك حلال وضعا يعني صحيح، وإلا لزم منه فقه جديد. هيك يقول السيد الخوري. إذا نقول بأن قاعدة الحل كما تثبت الحلية التكليفية للمشكوك تثبت الحلية الوضعية أي الصحة للشيء المشكوك الصحة والفساد، فإذا أين ذهبت أصالة الفساد؟ تبدلت إلى أصالة الحل الوضعي أي أصالة الصحة في الشبهات الحكمية في صحة عقد أو إيقاع. السيد السيستاني أجاب عن قال سيدنا شوي شوي شيء لا يراد منه العقد أو اللقاء، شيء يعني العين الخارجية إذا صدق على العين الخارجية أنه حرام وضعي إيش به؟ إذا شككنا مثلا لبس اللباس المشكوك كونه مما حرم أكله، جابوا فد جبة محترمة إلكم ما تدرون هاي الجبة متخلة من صوف الحيوان المحرم الأكل أو لا؟ صوف صناعي. بعضهم قال هنا نتمسك بقاعدة الحل لإثبات حلية الصلاة في هذا في هذه الجبة. هاي الحلية حلية تكليفية أو وضعية؟ حلية وضعية بعد، لأن الصلاة في الجبة المتخذة من حيوان محرم الأكل ليس حراما تكليفيا بحيث تعاقب على ذلك، لا، هاي الصلاة تكون فاسدة. السيد السيستاني قال لا تتمسكوا بقاعدة الحل لإثبات أن اللبس هذه الجبة في الصلاة حلال وضعي، لا، هذه الجبة حلال، أي تحل الصلاة فيه. العرف يقول هذا الثوب حلال بقول المطلق، وإذا كان الثوب متخذ مما لا يكل لحم يقول العرف هذا الثوب حرام، أي لا تصح الصلاة فيه. لا مانع من تطبيق قاعدة الحل لإثبات الحلية الوضعية لهذه العين الخارجية وهي هذا الثوب، هذه الجبة. مثلا في تلك المرأة اللي تشك أنها أختك، ظاهر أن السيد السيستاني يقول نجي قاعدة الحل، نقول هذه المرأة حلال لك. شنو حلال لك؟ حلال لك وضعا. شنو حلال لك وضعا؟ يعني يجوز لك وضعا أن تتزوج بها. وأحلت لكم ما وراء ذلكم من نسائكم، حلال وضعي لا يحتاج إلى تقدير، هذه الفتاة حلال لك، يعني حلال لك بدون عقد زواج، يجي تغمض عينك وتروح يمها، هذا دين؟ لا، هذه الفتاة حلال لك، أي حلال لك أن تتزوج منها. فإذا تشك أن هذه الفتاة أختك تقول كل شيء لك حلال، أي حلال وضعا وتكلفا. هنا تكون هذه الفتاة حلال وضعا لك، أي يحل لك الزواج منها. وهذا رأي السيد الزنجاني، ولكن نحن نوافق السيدين في شيء ونخالفهما في شيء آخر. نوافقهما في أن المراد من الشيء العين الخارجية بقرينة الأمثلة، ونخالفهما في شيء آخر، وهو أننا نقول لا يظهر من الحلية أكثر من الحلية التكليفية. إذا أضيفت الحلية إلى عبادة كالصلاة أو معاملة كالبيع تكون الحلية ظاهرة في الحلية الوضعية. إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، أي وضعا، لأن المتعلق شنو؟ الصلاة كعبادة، أو حل الله البيع، يعني حلال وضعي. أما إذا أضيفت الحلية إلى مطلق الشيء لا يظهر منها أكثر من الحلية التكليفية. أما الحلية الوضعية بمعنى الصحة وترتب الأثر، هذا مما يصعب استفادته من الروايات كما أكد عليه السيد الخائي، هذا تمام الكلام في روايات الحل، يقع الكلام في بقية روايات البراءة في ليلة أخرى وهي ليلة الاثنين من الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.